بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا في الدرس الماضي من هذا الكتاب أدب الطلب، قرأنا مقدمة المؤلف رحمه الله وشيئا مما ذكره في الأدب الأول مما ذكره في هذا الكتاب، وهو الإخلاص لله تعالى وإحسان النية. فنواصل نقرأ فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وهو يستدل الآن لهذا الأمر وهو الإخلاص لله تعالى، وقد قال الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث ثابت في دواوين الإسلام كلها، وقد تلقته الأمة بالقبول، وإن كان آحاديا، وأجمع جميع أهل الإسلام على ثبوته وصحته. قد نقل هذا الإجماع على ثبوت وصحته غير واحد من أهل العلم كابن حجر في الفتح والنووي وغيرهم. فإذن هذه الأدلة ذكرها الشوكاني رحمه الله لما قرره من إرشاد طالب العلم إلى إخلاص النية لله تعالى. قل إنما أمرت، أو فاعبد الله مخلصا له الدين. والعلم عبادة، وقد أمر الله تعالى بالإخلاص في العبادة. فاعبد الله مخلصا، ومخلصا حال، أي تكون حال عبادتك لله تعالى مخلصا. فالعبادة المأمور بها هي العبادة المقيدة بالإخلاص، ثم ذكر حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وسيبين وجه الشاهد منه ويشرحه. والكلام الذي سيأتي يذكره الشوكاني هو عبارة عن شرح لهذا الحديث. قال: وقد تقرر في علم البيان والأصول، البيان من علوم البلاغة، والأصول أصول الفقه، وقد تقرر في علم البيان والأصول بأن إنما من صيغ الحصر، وثبت القول بذلك عن الصحابة كما روي عن ابن عباس أنه احتج على اختصاص الربا بالنسيئة بحديث: إنما الربا في النسيئة. ولم يخالفه الصحابة في فهمه، أي في فهمه الحصر من هذا الحديث، إنما خالفوه في الحكم مستدلين بأدلة أخرى مصرحة بثبوت ربا الفضل. إذن حاصل هذا أن لفظ إنما يفيد الحصر، فقولوا إنما الأعمال بالنيات، حصر للأعمال بنياتها، وسيأتي بيان معنى. قال: وكما أن هذا التركيب يفيد ما ذكرناه من الحصر، كذلك لفظ الأعمال بالنية أو بالنيات كما ورد في بعض ألفاظ الحديث الثابتة في الصحيح، فإن الألف واللام تفيد الاستغراق، أي حتى بغير لفظ إنما الأعمال بالنيات أو بالنية يفيد الحصر، لأن أل يقول للاستغراق وهي التي بمعنى كل، فتقدير قوله الأعمال بالنيات أي كل أعمال الإنسان بالنية، وهو يستلزم الحصر. وهكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث لا عمل إلا بنية، وهي أيضا من صيغ الحصر بل هي أقواها، إلا أن هذا اللفظ ضعيف شديد الضعف. ورد عن أبي هريرة وورد عن علي رضي الله عنه بهذا اللفظ. أما حديث أبي هريرة فهو في الكامل لابن عدي والعلل المتناهية لابن الجوزي، وفي إسناده زكريا ابن يحيى الوقار وخالد ابن عبد الدائم، كلاهما متهم بالوضع. زكريا ابن يحيى الوقار يرويه عن شيخ خالد ابن عبد الدائم. وأما حديث علي فأخرجه الذهبي في كتابه معجم الشيوخ الكبار، بإسناد في مجاهيل، وفي انقطاع أيضا بين محمد بن علي الباقر وعلي بن أبي طالب. ولكن الحصر مستفاد من الألفاظ الأولى، هذا اللفظ نعم هو من أقوى صيغ الحصر، الاستثناء بعد النفي لا عمل إلا بنية، ولكنه ضعيف، والحصر مستفاد من الألفاظ الأولى إنما الأعمال بالنيات، إنما من صيغ الحصر، وكذلك لفظ الأعمال بالنية بتقدير الاستغراقية. قال: والمراد بالأعمال هنا أفعال الجوارح حتى اللسان، فتدخل الأقوال، ومن نازع في ذلك فقد أخطأ. ثم لا بد لقوله بالنيات من تقدير متعلق عام، لعدم ورود دليل يدل على المتعلق الخاص، فيقدر الوجود أو الكون أو الاستقرار أو الثبوت أو ما يفيد مفاد ذلك، فيكون التقدير إنما وجود الأعمال أو كونها أو استقرارها أو ثبوتها بالنيات، فلا وجود أو لا كون أو لا استقرار أو لا ثبوت لما لم يكن كذلك وهو ما ليس فيه نية. وهذا لأهل العلم في عدة تقديرات. الشوكاني هنا قدر تقديرا عاما بمعنى الكون والوجود، فمعنى إنما الأعمال بالنيات أي إنما وجود العمل بالنية، كون العمل ووجوده بالنية، لا يمكن أن يوجد عمل ولا يتصور أن يوجد إلا بنية. وسيأتي أنه يحصر بعد ذلك بالأعمال الشرعية. ومن أهل العلم من قدر الصحة أو القبول فقال لا صحة للأعمال ولا قبول لها إلا بالنية، فإنما قبول الأعمال وصحتها بالنيات، وبدون نية لا تصح ولا تقبل، فالنيات هي المصححة للأعمال. ومن أهل العلم من جعل المقدر الثواب، إنما ثواب الأعمال بالنيات، فلا يثاب إلا على ما نواه، وعلى قدر نيته وإخلاصه فيها يكون ثوابه. والشوكاني رحمه الله جزم هنا بأن المراد التقدير العام وهو الوجود، أي إنما وجود الأعمال بالنية، ولا يتصور وجود عمل بدون نية. قال لأنه ليس هناك دليل يدل على المتعلق الخاص، فالأصل حمله على المتعلق العام. قال رحمه الله نعم لا يقال إن تقدير الثبوت والوجود والكون ونحوهما يستلزم عدم وجود الذات مع عدم النية، لأن هذا إلزام بكرة. يعني قال قد يقول قائل تقدير هذا التقدير المتعلق العام وهو الوجود يستلزم ألا توجد الذات أصلا إلا بالنية، مع أن الذات موجودة ولو لم ينوي، قد توجد الذات ولو لم ينوي، توجد ذات العبادة. وفي هذه النسخة زاد أو قبل مع، وهذه أو لا داعي لها، الكلام مستقيم بدون أو تغير المعنى. إن تقدير الثبوت والوجود والكون ونحوها يستلزم عدم وجود الذات مع عدم النية، وقد وجدت في الخارج، أي يقول هذا يعترض الآن على التقدير الذي ذكره الشوكاني. إذا كان التقدير هو الوجود، إنما وجود الأعمال بالنيات، يقول قد يعترض معترض بأن هذا يستلزم منه عدم وجود الذات، أي ذات العمل، مع عدم النية، مع أن ذات العمل موجودة في الخارج ولو لم توجد نية. فالإنسان قد يعمل عملا لا نية فيه، لكن العمل وجد، فذات العمل وجدت ولو لم توجد نية. قال لأننا نقول، أجاب عنه، المراد الذات الشرعية، إنما الأعمال، أي إنما وجود الأعمال بصفتها الشرعية. لأننا نقول المراد الذات الشرعية وهي غير موجودة، ولا اعتبار بوجود ذات غير شرعية، ونفي الذات هو المعنى الحقيقي، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا لصارف، ولا صارف هنا. وعلى هذا ففي الحقيقة كلام الشوكاني هذا يرجع إلى قول من قال لا صحة للأعمال إلا بالنية، يرجع إلى الصحة، إلى وجودها على الوجه الشرعي. لكن هو حافظ على التقدير العام لعدم دليل ما يخصه، لعدم دليل على تخصيص متعلق خاص. على أنه لو فرض وجود صارف إلى المعنى المجازي لم يكن المقدر هاهنا إلا الصحة أو ما يفيد مفاده، وهي مستلزمة لنفي الذات. إذن حاصل هذا معنى هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما وجود الأعمال بالنيات، ومراده بالوجود أي الوجود الشرعي، إنما وجود الأعمال على الوجه الشرعي بالنية، وهو معنى الصحة، إنما صحة الأعمال بالنية، فبدون النية لا تصح. إنما قبول الأعمال بالنية، وبدون نية لا تقبل. قد يقول قائل: إذا كان هذا معنى هذه اللفظة، فما معنى العبارة التي بعدها وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قال أهل العلم: يفرق بينهما أن الجملة الأولى في الصحة والقبول، إنما صحة الأعمال وقبولها بالنية، والجملة الثانية في الثواب، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي له من الثواب ما نوى. وعلى كل هو شاهد على الإخلاص، فالعلم عبادة، فلا صحة للعلم ولا قبول له إلا بالنية الصالحة، ولا تصح منه هذه العبادة إلا بالنية. قال: فتقرر بمجموع ما ذكرنا أن حصول الأعمال أو ثبوتها لا يكون إلا بالنية، فلا حصول أو لا ثبوت لما ليس كذلك، فكل طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن طوية، والطوية هو ما تنطوي عليه نفس الإنسان، ما يخفيه الإنسان، كل طاعة وكل عبادة إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن طوية لا اعتداد بها ولا التفات إليها، بل هي إن لم تكن معصية فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب التي هي بما يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء، أي لأن العمل بدون قصد وبدون نية فعل المجنون، هو الذي يفعل عملا بدون قصد بدون نية، وأما العاقل فكل ما يعمله له نية فيه وله قصد فيه. فإذن استدل الشوكاني رحمه الله بهذا الحديث على هذا الأمر هو الإخلاص، ثم أفاد في ذكر شيء من معنى هذا الحديث وما تضمنه. فهو عبارة عن شرح مختصر لأوائل هذا الحديث. قال: ومن أهم ما يجب على طالب العلم تصوره عند الشروع واستحضاره عند المباشرة، مباشرة العلم، بل وفي كل وقت من أوقات طلبه، مبتدئا ومنتهيا ومتعلما وعالما، أن يقرر عند نفسه أن هذا العمل الذي هو في صدده هو تحصيل العلم بما شرعه الله لعباده، والمعرفة لما تعبدهم به في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقف على أسرار كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا المطلب الذي هو سبب تحصيله ليس هو من المطالب التي يقصدها من هو طالب للجاه والمال والرئاسة، بل مطلب يتاجر به الرب سبحانه، وتكون غايته العلم بما بعث الله به رسله وأنزل في كتبه، وذلك سبب الظفر بما عند الله من خير. وهذا تنبيه مهم من المؤلف رحمه الله لطالب العلم في كل أوقات طلبه، مبتدئا ومنتهيا ومتعلما وعالما، في أول طلبه للعلم، في أثناء طلبه، فيما إذا صار صاحب علم، يقرر في نفسه هذا الأمر الذي ذكره الشوكاني، أن طلبه للعلم هذا الذي هو في صدده هو تحصيل العلم بما شرعه الله لعباده. الله تعالى شرع لعباده شرائع، هذا الطريق هو طريق تحصيلها، طريق العلم بها، وهو معرفة ما تعبد الله تعالى به عباده. وفي هذا الطريق الوقف على أسرار كلام الله وكلام رسوله. فليحتسب ذلك وليكن هذا الأمر متقررا في نفسه، أنه يطلب العلم الذي شرعه الله لعباده، شرع الله لعباده العبادة والطاعة، هذا هو سبيل معرفة ذلك، معرفة ما تعبد الله تعالى به الخلق، الوقوف على أسرار كلام الله وكلام رسوله هو بهذا الطريق. وأن هذا المطلب كما قال الذي هو سبب تحصيله ليس من المطالب التي يقصد من هو طالب للجاه والمال والرئاسة، يعني هذه طريقها شيء آخر، إذا كان يقصد المال أو الجاه والرئاسة فليس هذا الطريق طريقا له، هذا الطريق الذي هو العلم ليس طريقا إلى هذا الأمر، فلا يكون نيته بطلبه للعلم أن يصل إلى هذه الأمور. قال: ومثل هذا لا مدخل فيه لعصبية ولا مجال عنده لحمية، بل هو شيء بين الله سبحانه وبين جميع عباده، تعبدهم به تعبدا مطلقا أو مشروطا بشروط، وأنه لا يخرج عن ذلك فرد من أفرادهم، بل أقدامهم متساوية في ذلك، عالمهم وجاهلهم، شريف وشريفهم ووضيعهم، وقديمهم وحديثهم، كلهم متعبدون بهذا الشرع، ويجب عليهم أن يطلبوا العلم بهذا الأمر الذي تعبدهم الله تعالى به. قال: ليس لواحد منهم أن يدعي أنه غير متعبد بما تعبد الله به عباده، أو أنه خارج عن التكليف، أو أنه غير محكوم عليه بأحكام الشرع ومطلوب منه ما طلبه الله من سائر الناس، كما يعتقد هذا بعض الزنادقة والملاحدة، أنه إذا وصل إلى مرتبة معينة خرج عن التكاليف وصار غير مخاطب بالشرع ولا يحكم عليه بأحكام الشرع ولا تطلب منه، كما يدعي بعض زنادقة الصوفية، قد نبه عليه أهل العلم، من نبه عليه ابن كثير عند قول الله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن اليقين هو الموت، ورد على ما يقوله الصوفية: إن اليقين هي درجة إذا وصل إليها الإنسان لم يكن مخاطبا بالتكاليف ولا تطلب منه العبادات، لأنه أمر بعبادة الله حتى يبلغ اليقين، وهذا قد بلغ اليقين، وهذا زندقة كفر، هذا خروج من الإسلام، يتحلل من العبادات معناه يترك الإسلام. قال: فضلا عن أن يرتقي إلى درجة التشريع وإثبات الأحكام الشرعية وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه من الرأي، إذا كان لا يخرج عن درجة التكليف وتسقط عنه التكاليف فمن باب أولى لا يبلغ درجة التشريع فيكون مشرعا مع الله تعالى، هو لن يمهد بهذا ليرد على المتعصبين الذين يرون أقوال أئمتهم وبعض شيوخهم كأنها تشريع. قال: فإن هذا أمر الذي هو التشريع لم يكن إلا لله سبحانه لا لغيره من البشر، كائنا من كان، إلا فيما فوضه إلى رسله وليس لغير الرسل في هذا مدخل، بل الرسل أنفسهم متعبدون بما تعبدهم الله به، مكلفون بما كلفهم، مطلوبون بما طلبه منهم، وتخصيصهم بأمور لا تكون لغيرهم لا يوجب خروجهم عن كونهم كذلك. أي الرسل أنفسهم مع أنهم نزل عليهم الشرع وهم الذين أتوا بالوحي من الله تعالى، مع ذلك هم كسائر البشر في هذا الأمر، ليس لهم حق في التشريع، بل هم متعبدون بالشرع الذي تعبد الله به سائر الناس. قال: بل الرسل أنفسهم متعبدون بما تعبدهم الله به، مكلفون بما كلفهم، مطلوبون بما طلبه منهم، وتخصيصهم بأمور أي كالوحي كالرسالة لا تكون لغيرهم لا يوجب خروجهم عن كونهم كذلك، أي عن كونهم متعبدين بالشرع، بل هم من جملة البشر ومن أفراد العباد في التكليف بما جاءوا به عن الله. وقد أخبروا بهذا وأخبر به الله عنهم كما في غير موضع من الكتاب العزيز، أي أنهم بشر مكلفون كما عليه سائر الخلق، ومن السنة المطهرة، وكما وقفنا عليه في التوراة والإنجيل والزبور مكررا في كل واحد منها. أي أن الرسل متعبدون، أي بمعنى هذا الأمر جاء في كل الكتب، أخبر الله به في كل الكتب. وإذا كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام في التعبد في الأحكام الشرعية والتوقف في التبليغ على ما أمرهم الله تعالى بتبليغه، فلا يشرعون لعباده إلا ما أذن الله لهم به وأمرهم بإبلاغه. أي هؤلاء الرسل يقول ليس لهم أن يشرعوا للعباد، إنما هم يبلغون ما أمرهم الله به وأذن لهم فيه، وليس لهم من الأمر شيء إلا مجرد البلاغ عن الله والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبدهم به، كما هو معنى الرسول والرسالة لغة وشرعا. الرسول معنى أنه حامل رسالة من غيره فقط، ليس هو كاتب الرسالة وليس هو موجد تلك الرسالة، إنما هو يحملها من المرسل إلى المرسل إليه فقط. فهكذا الرسل سماهم الله رسل لأنهم حملوا هذه الرسالة من الله إلى خلقه، كما هو معنى الرسول والرسالة لغة وشرعا عند من يعرف علم اللغة ومصطلح أهل الشرع. ولا ينافي هذا وقوع الخلاف بين أئمة الأصول في إثبات اجتهاد الأنبياء ونفيه، هل لهم أن يجتهدوا أو لا، والحاصل أنهم حتى وإن اجتهدوا لا يقرون على خطأ، فكله في الحقيقة وحي وتشريع. فإن الخلاف المحرر في هذه المسألة لفظي عند من أنصف وحقق، فكيف بحال غيرهم من عباد الله ممن ليس هو من أهل الرسالة ولا جعله الله من أهل العصمة؟ لأن هذا النتيجة التي يريد يصل إليها الشوكاني، أن يقول إذا كان الرسل ليس لهم تشريع بل هم متعبدون بالشرع الذي جاء عن الله، مأمورون كما أمر سائر الخلق، فكيف بغيرهم من سائر الناس؟ وهو يرد بهذا على من جعل بعض الأئمة أقواله متبوعة وأوجب تقليده وحرم الخروج عن ما ذهب إليه، كما هو شأن المتعصبين للمذاهب الذين يوجبون تقليد المذاهب ويحرمون الخروج عنها. فيقول الشوكاني هذا الأمر ليس حتى للرسل، ليس لهم هذا الأمر، بل هم أنفسهم مخاطبون بشرع الله، فكيف من بعدهم من أهل العلم؟ قال فكيف بحال غيرهم من عباد الله ممن ليس هو من أهل الرسالة ولا جعله الله من أهل العصمة كالصحابة فالتابعين فتابعيهم فتابعيهم من أئمة المذاهب فسائر حملة العلم. فإن من زعم أن لواحد من هؤلاء أن يحدث في شرع الله ما لم يكن فيه أو يتعبد عباد الله بما هو خارج عما هو منه فقد أعظم على الله الفرية وتقول على الله تعالى بما لم يقل وأوقع نفسه في هوة لا ينجو منها وطرحها في مطرح سوء ووضعها في موضع شر ونادى على نفسه بالجهل والجرأة على الله والمخالفة لما جاءت به الشرائع وما أجمع عليه أهلها. فإن هذه رتبة لم تكن إلا لله ومنزلة لا ينزلها غيره ولا يدعيها سواه. مرتبة التشريع وتعبد الناس بما يقول. فمن ادعاها لغيره تصريحا أو تلويحا فقد أدخل نفسه في باب من أبواب الشرك، وهذا الشرك هو شرك التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن ادعى لنفسه أو لغيره هذه المرتبة فقد أدخل نفسه في باب من أبواب الشرك، جعل نفسه مشاركا لله في التشريع. فكان ذلك هو الفائدة التي استفادها من طلبه، يعني من طلبه للعلم أن صار يدعي لنفسه أنه مشرع مع الله تعالى. فكان ذلك هو الفائدة التي استفادها من طلبه والربح الذي ربحه من تعبه ونصبه، وصار اشتغاله بالعلم جناية عليه ومحنة له ومصيبة أصاب بها نفسه وبلية قادها إليها ومعصية كان عنها بالجهل وعدم الطلب في راحة. وهكذا من لم يحسن لنفسه الاختيار ولا سلك بها مسلك الأبرار ولا اقتدى بمن أمر الله بالاقتداء به من أهل العلم الذين جعلهم الله محلا لذلك ومرجعا له. وهذا في الحقيقة كلام نافع ونفيس جدا في تقرير هذا الأمر، وهو أن أمر التشريع لله سبحانه وتعالى وحده. فمن ادعى لنفسه أن أقواله يتعبد الناس بها، أو ادعى هذا لغيره أن أقوال هذا العالم هذا الإمام يتعبد الناس بها ويسيرون عليها، فقد دخل في باب من أبواب الشرك، لأنه قد جعل مشرعا مع الله سبحانه. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذن هذا التشريع لله سبحانه وتعالى، والذي يقول في بعض الناس إنه قوله متبوع أو لا يجوز الخروج عن قوله أو يجب التقيد به، هذا أمر خطير. ومن أهم ما تميز به الكتاب هذا كتاب أدب الطلب للشوكاني التحذير من هذا الأمر، من التقليد والتأثر بمتعصبة المذاهب الذين كانوا يرون تحريم الخروج، كان منهم من يرى تحريم الخروج عن المذهب ووجوب الاتباع له وكأنما هو شيء من الله تعالى. وسيذكر الشوكاني في ذلك ما حصل له من أحداث وقصص. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.